بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني. ومتأخر المالكية والحنابلة ربما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكد. وقوله وما فيه اشتباه للكراهة كما، يعني أن الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور المشتبهات، الحديث تطلق عليها الكراهة عند المالكية، قاله ابن رشد. وقوله وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال بما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به اثمان، قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال كالصوم كالصلاة والصوم
العبادات مطلق،
وقسم يعتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين ورد الوجاهة
المعاملات عبر عمد المعاملة
كقضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات. فالذي يشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر،
يعني من حيث أنه لا يصح إلا بنية توقفها على شرط أي ركن.
والذي لا تشترط فيه يصح دون نية، ولكن لا ثواب له إلا بالنية. ومراده بالنوالي الأجر والثواب،
عطاء نوال الأجر الذي يترتب عليه.
وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال. وقوله من غير قصد ذا بإضافة قصد إلى اسم الإشارة الواقع على الامتثال. وقوله نعم مسلم، يعني أن تارك الحرام من غير قصد الامتثال مسلم من الإثم، لأنه لم يرتكب حراما، ولكن لا أضر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك بالحرام. وقوله فضيلة والندب والذي استحب فرادفت ثم تطوع سفر، يعني أن الفضيلة والندب والمستحب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة، وسمي الندب فضيلة لزيادته على الواجب، والمستحب اسم مفعول استحب بمعنى أحب لأنه محبوب شرعا يثاب على فعله. قوله ثم التطوع انتخب، يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الإنسان أن يختاره من الأوراد المأثورة، وعند الجمهور يرادف الندب.
طبعا الأوراد المأثورة هو المراد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من قال حين ينسي ويصبح سبحان الله 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال ذلك أو أكثر، وكما جاء فيه من قال لا إله إلا الله آخرها 10 مرات بعد صلاة الفجر أو المغرب، وكذلك لو قالها 100 مرة له كذا. هذه أوراد ثابتة تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالأوراد يعني ما ثبت تحديده من النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل.
قوله رغيبة ما فيه رفض النبي بذكر ما فيه من الأجر جبه أو دام فعله بوصف النفل، يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين، الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا، والثاني ما داوم صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المفعول
كركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، هذا مسمى عندهم الرغيبة.
وقوله جر بالجيم فعل ماض أو فعل ماض مبني للمفعول، وأصل الجباية الجمع، والمراد به في البيت ذكر ما يجبى للفاعل أن يعطى له من الثواب. والنفل من تلك القيود أخذه والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والثواب، يعني أن النفل هو ما خلا مما قيدت به الرغيبة، فالرغيبة قيدت بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددا أو مداومته عليها، والنفل خال من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به، بل هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فاعله يثاب فقط. فقوله والنفل مفعول قوله أخلي مقدم عليه، وقوله والأمر بالذر عطف على القيود. وسنة ما أحمد قد وضع عليه والظهور فيه وجب، يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي ما وضع عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة. فقول المؤلف والظهور فيه وجب معناه أن التقليد بكونه أظهره في جماعة لا بد من ذكره في حج السنة على هذا الاختلاف.
نعم الطوع خالي من هذه القيود. ها خالي من القيود
كل راجل تطوع
وقال هنا قال هنا
ثم تطوع الحج والنفل من
قال هو ان التطوع ما اخترته انت فاما النفل هو ما ذكر من سلم هو فاعل فقط ما ليس تحديدا ولا ترغيب اي في الفرق هم فرقوا بها هذا السلاح المادي
ايوه عند
لا اعرف
التطوع هو من تخطي ودوامت عليه
لا هو هذا من تحبته أنت من هذه العبادات المطلقة ودوامتها
والنفلة
والنفلة خالي من هذا يعني ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن صاحبه إثام مطلقة مغير تقييد بالقيود هذا الاصطلاح اللي يعرفه أنه المالكي إلا الكل يدخل في الحكم في تقسيم الأحكام في السنة اللي هي السنة والمندوب بمعنى واحد هذا اللي يعرفه الله عز وجل نعم
لكن الآن
فالمعرفة التي يجعله أيوه أو داوم عليه شرطين إما أن رغب فيه
أو داوم عليه
أو داوم عليه كل من هذه الأمرين وقال له رغيب
طيب والفرق
بينه
وبين
السنة الآن يكون بالسنة والسنة لا السنة يقول لك داوم عليها وأظهرها في جماعته من غير أن يكون فرق أي من غير أن يكون فرق فذلك عندهم سنة الوتر سنة الوتر سنة مؤكدة ولذلك هذا صاحب الرسالة محمد بن أبي زيد القرواني يطلق عليها واجبة السنة واجبة هي سنة مؤكدة
وبعضهم ثم الذي قد أفدى منها بواجب فخذ ما قيل يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اختلاف صاحب الرسالة حيث يقول سنة واجبة وقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستهناة المذكورة في نظم حطاب وهو مراد المؤلف بقوله مقربه خلافا لأبي حنيفة القائد بوجوبه مطلقا بالشروع بقوله تعالى ولا تفقدوا أعمالكم وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه ما تبطل أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قبل الواجب حيث واستمع مسائل
شوف وهنا أقول لك هنا هذا النفل اللي يجب بالشروع فيه أقول لك من نذر ما هو نذر من أصبح صائما عقد النية وأصبح صائما تطوعا ليس له أن يفطر إلا بعذر شرعي فإن كان بعذر شرعي أفطره لا قضاء عليه وإلا وجب عليه القضاء طبعا هذا معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله ضحا ويسألهم هل عندكم من طعام أحيانا يقولون عن طعام فيطلب أن يعطوه منه فيقول اللهم إني كنت أصبحت صائما وأحيانا يقول لا يقول اللهم إني صائم هما يجيب عن هذا بأنه نعم أمير نفسه له الفطر لكن يلزمه القضاء وطبعا يستدلون على هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الايه نفسها وكذلك يقول لك الصلاه اذا دخل فيها نافله لا يقطعها الا على شكل فان قطع هذا غير شكل الذين هو قضاء وهكذا المسائل كلها اللي ذكرها هنا اذكرها هي لك فيها
اسم السمع مسائل
هي موجوده في النظم لكن الشيخ هنا ما املاها اللي هو المملي ايه
لأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا
وصومنا وحجنا وعمرة لنا
أما الحج والعمرة بغير خلاف إن الله يقول ويتم الحج والعمرة لله هذا ما في خلاف الاعتكاف هنا اعتكاف كذلك يقول لك لو قطعه من غير عذر يلزمه أن يقضي
طوافنا مع
والطواف كذلك مطلقا والائتمام بالمقتدي يلزمه أن يتم معه
فيلزم القضاء بقطع عامل
ايوه لكنه اذا قطعه يلزمه القضاء لكن ليس من شرط صحة القضاء وجود الجماعة لا بس يتم يصلي صلاة صحيحة
قال وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة بالإجماع بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وقول المؤلف فيلزم القضاء بقطع العامد يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله اهتمام المقتضي فإنه لا يلزم فيها القضاء للإئتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء
الصلاة. هذا هو المراد، لكن لا يشترط في قضاء أن يكون بجماعة المقتضي لا يجد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ما من وجود ذي يجيء العدم ولا لزوم في العدام يعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وصلنا على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وما يصالحنا. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لحكم الوضع. أقول: ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلموه، بمعنى أنه يمنع للدوام والابتداء وآخر الأقسام أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. قلنا المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالأبوة مانعة من القصاص فيما لو قتل الوالد ولده عند من يقول بذلك. والدين مانع من وجوب الزكاة مع ملك النصاب وحولان الحول، لحاط به الدين فلا زكاة عليه لأن الزكاة على المالك، والمالك هو المدين وليس الدائم وليس المدين. ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في الانعدام يعلمه، هذا معنى ما يلزم من عدمه من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني وقد يأتي ترتب بسبب آخر، بمانع يمنعه للدوام والابتداء وآخر الأقسام. يقول هذا هو المانع، والمانع ينقسم إلى مانع الابتداء ومانع الدوام، وإلى مانع الابتداء وإلى مانع الابتداء دون الدوام ومانع الدوام دون الابتداء. فمانع الابتداء والدوام الرضاع، مانع من ابتداء النكاح، من هي محرم لك تحرم عليك نكاحها، وكذلك مانع من الدوام بما لتزوج رجل رضيعة فأرضعت من تحرمه عليك أخته أو بنته أو أمه أو زوجته، إن النكاح ترتفع بالرضاع، هذا مانع للابتداء وللدوام معه. ومانع الابتداء استبراء العدة، العدة تمنع من ابتداء النكاح لكن لا تمنع منه دواما، يعني لو انتهت العدة له أن يتزوجها، وكذلك مانع الابتداء ولا يرفع فيما لو طرأت العدة على النكاح، يعني الموضوع بشبهة يحرم على زوجها وطئها حتى يستبرئها، ولكن النكاح باطل، ولكن النكاح باطل. طيب، هذا مانع الابتداء. ومانع الدوام الطلاق، طلاق مانع من دوام النكاح لكن لا يمنع من الابتداء تزوجها فيما بعد. نعم،
بمانع يمنع للدوام والابتداء،
هذا اللي هو الرضاع، قلنا ان الرضاع مانع ابتداء، يمنع ابتداء النكاح ودوامه فيما لو كانت الزوجه رضيعه فارضعتها من تحريم عليه. نعم،
او اول فقط على
اول اللي هو الابتداء فقط، كالاستبراء مانع من العقد على المراه ومن وطئها، ولكن لا يمنع البقاء فيما لو طرا على النكاح وطئت بشبهه فلا يرفع النكاح السابق ولكن يمنع باسمها.
أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع.
طيب، يمنع الابتداء فقط اللي هو الأول فقط دون دوام، ومثل بما هو مختلف فيه اللي مثلت لك بالأمثلة السابقة لا خلاف فيها، لكن الطول وهو نكاح الأمة ممن لم يجد طولا حر، لا يجوز له أن يطأ ينكح الأمته. طبعا النكاح المراد به عقد النكاح وليس المراد به الوضع، لأن الملك يمنع له أن يطأها إذا كانت لا تحرم عليه لعارض آخر متى كان وبدون عدد وبدون إشهاد ولا غير ذلك. لكن ورد هنا أنه إذا خاف العنة له أن يتزوج أمة غيره، لأن الله يقول ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا طرأ له الطول وهو القدرة على نكاح الحرة، هل يرتفع الأول ويكون هذا مانع من الدواب أو لا يرتفع؟ في خلاف المحنث يقول لا يرتفع، لأنه تزوج هذا طلب شرعية فله أن يبقى معها ولو تزوج حتى حرة أو كان قادر على تزوج حرة. وكذلك مثله من وضع يده على الصيد في الحل ودخل به سليما صحيحا الحرم أو أحرم، هل ينظر للدوام هنا في خلاف من ما يقول ينظر للحال الأولى وهو أنه وضعه بطريق المشروع فله أن يستديم ذلك، ومن ما يقول لا إدخال ظهور الحرم أو دخوله للحرام مانع من بقاء اليد عليه. وكذلك من دخل الصلاة بالتيمم وحكمه الماء فطرع عليه الماء في أثناء الصلاة، هل ينظر الأول باعتبار المدخل بوجه مشروع ويتم أو انتقض وضوءه بوجود الماء فاقطع الصلاة ويستعمل الماء ويصلي؟ هذا الثلاث هي الصلاة هو مانع الدوام ولا لا؟ نعم.
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط.
طيب يقول لك لازم من انعدام الشرط، هو عندنا الأحكام الوضعية الأسباب والشروط والموانع، الموانع هي التي قدم لنا والشرط هو اللي عندنا. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته، كالطهارة للصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من الطهارة صلاة. نحن الآن قدركم على طهارة ولكن لا يلزم الصلاة، لكن لو دخلت الفريضة فلا تصح إلا بالطهارة.
ولازم من انعدام الشرط
عدم مشروط لدى الضبط، ضبط حاصل الأدلة الشرعية وقواعدها،
كسبب وذل وجود لازم منه
كسبب من كسبب من كذلك يقول لك السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الوجود، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والقيد بذاته لأنه قد يأتي بأمر آخر بموجب آخر كسبب، سبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
واجتمع الجميع في النكاح، وما هو الجالب للنجاح؟
ما هو الجالب للنجاح؟ المراد به الإيمان. يقول لك الثلاثة اجتمعت في النكاح وفي الإيمان. فالنكاح شرط في كمال الصداق، دخول بالمرأة شرط في وجوب الصداق وموجب لوجوب الصداق وشرط في صحة الطلاق ومانع من نكاح من يحرم جمع معها، مانع من نكاح من يحرم جمع بينها مع المنكوح كالأخت أو العم أو القائد. والإيمان شرط في صحة العبادة موجب للثواب مانع من القصاص فيما لو قتل المسلم الكافر. يقول لك هذه الاثنين اجتمعت فيها الثلاثة.
والركن الذاتي والشرط الخارج وصيغة دليلها في المنتهج.
طيب يقول لك ان الركن جزء الماهية التي لا تحقق لها الا به، داخل في الماهية محقق لها، فلو عدم الركن عدمت الماهية بخلاف الشرط فهو خارج عن الماهية، يعني الطهارة خارج عن الصلاة، حولان الحولي خارج عن مرتبطات، أليس كذلك؟ بخلاف الركن كان ركوع وسجود بالنسبة للصلاة في أركان بها، فأي ركعة انعدم منها ركن انعدمت لابد أن يأتي ببدلها، ما يجبر بالسجود. ولهذا قال لك والركن جزء
الركن جزء الذاتي والشرط،
الركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها، يعني أن صيغ العقود هي دليل ثبوتها، بعتك عريت أنكحتك أجرتك هذه صيغ العقود. نعم.
وصيغة دليلها في المنتهج،
المنتهج يعني هو المنهج، الصيغة هي دليل العقد دليل صحة العقد.
ومع علة ترادف السبب وفرق بعضهم إليه قد ذهب.
العلة الآتي تعرفها إن شاء الله فيما بعد، يقول لك أنها مترادفة مع السبب عند الجمهور. قلنا العلة والسبب مترادفان بشيء واحد. يعني ملك النصابي سبب لوجوب الزكاة وعلة لوجوبها. قاتل العمد العدوان سبب للقصاص وسبب له. سبب له هو علة له. وبعضهم فرق بينهما، قال بينهما عموم، يعني أن السبب أعم من العلة، فكل سبب أدركنا فيه الحكمة فهو علة وسبب، وما لم ندرك فيه الحكمة فهو سبب وليس بعلة. دخول أوقات الصلوات هذه أسباب، لأن لا ندرك لما كان الظهر يجب عند زوال الشمس والمغرب يجب عند غروبها، لا ندرك لماذا. بخلاف أسباب الثانية القتل عن بالعدوان، ملك النصاب، الزنا، السرقة، فهذه ندرك المصلحة فيها، فهذه علة النصب. هذا مذهب الجمهور، والحنفية يخالفون في هذا، فيقولون أن يقسمون العلة إلى ثلاثة أقسام: علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما، وعلة معنى اسما ولا حكم. ويقسمون السبب إلى أربعة أقسام وثلاثة أقسام. السبب المحض هو الذي هو ما كان طريقا للشيء موصلا إليه ومتراقعا ولكنه لا يؤثر فيه، كالحبل لجذب الماء وسلوك الطريق للوصول إلى المكان المراد. وأما الأسباب الأخرى فيسموها ما يسميه غيرهم سبب علة، يسموه السبب في شبه العلة أو في معنى العلة أو سبب مجاز. على كل حال عندهم السبب المحض يرافي العلة، وما كان طريقا إلى الشيء ولم يكن مؤثرا فيه، أما العلة فهي طريق إلى الحكم ومؤثرا فيه. هذا الضابط. نعم. وسيقول لك من السمعاني يفرق بينهما، بعد على السبب ما كان موصلا إلى الشيء من غير أن يؤثر فيه، كالحبل بشد الماء وسلوك الطريق للوصول إلى المكان المعين. يقول مسلك هذا الطريق حتى تدخل المدينة، فسلوك الطريق سبب.
شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف.
شرط وجوب، شرط صحة، شرط أداء. شرط الوجوب وجوب نفس المكلفين، ما به نكلف، يعني أن الشيء لا يجب عليك إلا بشرط قدر حصول. وهذا سيأتيك في الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب عليك ولو كان بقدرتك، كمن يملك 39 شاه وعنده فلوس لا يلزمه أن يشري شاه لتجب عليه الزكاة، وكجمعة لا تجب عليك إلا إذا توفرت شروطها، ولا يلزمك أن تذهب وتأتي بالإماء حتى تحصل الجمعة إلا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا يقول لك أن شرط الوجوب ما به نكلف، أي لا بد في الوجوب من حصول شرطه وهو العلم به والقدرة عليه. وعدم الطلب فيه يعرف، أي لا يطلب منك لأنه ما وجب عليه، كان عندك أموال كثيرة، فلوس كثيرة، وفي قدرتك أن تشتري النعم، هل يجب عليك أن تشتري النعم حتى تسعد الزكاة؟ يقول لك لا.
مثل دخول الوقت والنقاء.
مثل دخول الوقت، دخول الوقت لا نكسر هذا اللي احنا ما في قدرتنا عايزين عنه، لا يلزمنا، فلا تجب علينا الصلاة إلا بدخول وقتها. وكالنقاء من الدم الحائض أيضا لا يلزمها تحصيله حتى تجب عليها الصلاة وتصح منها الصوت، لا يلزم هذا. وكبلوه بعد الأنبياء كذلك.
مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء.
بعث الأنبياء ما يلزمك إذا بلغت لزمتك الشرائع واتباعها والإيمان بها، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا يلزم الصلاة واجب عليك، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما سيأتينا.
ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بعد.
طيب يقول لك شرط الأداء التمكن من الفعل، تمكن القدرة على الفعل. وعلى هذا هل النائم والغافل الناسي مكلفان بالعبادة أو غير مكلفين؟ تسهل. طيب غير مكلفين لأن الإذن مرفوع عنه باتفاق، رفع القلم عن ثلاث ومن النائم حتى يسير والناس حتى يسير، فرفع الإذن قالوا أن التكليف يقتضي أن مخالفته تؤدي إلى المعصية، وهو هنا لا يسمع عليه باتفاق. والبعض الآخر يقول لك هم مكلفين لكن جاء مانع الخطاب وهو الغفل والنوم، بدليل أن كل منهم يجب عليه القضاء، فلو لم يكونوا مكلفين لما وجب عليهم القضاء كالصبي، لما كان غير مكلف إذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ، وكالمجنون لا يجب عليه قضاء ما فات قبل الإفاقة لأنهم غير مكلفين، أما هذا فيجب عليه القضاء. ولذلك قالوا سبب الوجوب منعقد وهو التكليف البلوغ والعقل، ولكن المانع غيبة العقل بالنوم أو النسيان منعت منه خطأ. نعم.
وشرط صحة به اعتداده بفعل منه الطهر يستفاد.
يقول لك شرط الصحة هو الاعتداد بعمل نفسه، العبادات لإجزاء وإسقاط القضاء، وفي المعاملات ترتب الأثر، يعني العمل هو الذي يعتد به هو الصحيح، وما لا يعتد به فاسد. شرط صحة به اعتداده بالفعل منه الطهر يستفاد، يعني الشرط في صحة الصلاة الطهارة من الحيض، فلو صلت حيضا عقد ولا تصح.
والشرط في الوجوب شرط في الأدب.
هو الشيخ سيقول لك أن تفريق هنا أنه لا يراها، أن شرط الوجوب شرط في الأداء وشرط في الصحة، شرط في الوجوب شرط في الأداء، شرط اللي يلزم به وجوب التكليف على المكلف شرط في الأداء أيضا، فذلك يعني دخول الوقت شرط في الوجوب أليس كذلك، وشرط في الصحة، فلذلك يقول لك العوام صلاة لا تصلى قبل وقتها، فإذا صلى حتى يدخل الوقت لأنه لا تصح، شرط في الوجوب وشرط في الأداء،
وعزمه للاتفاق،
وبعضهم يقول لكنهم عزم هذا أنه متفق عليه شرط الوجوب شرط في الأداء، أي متفق على اشتراط شروط الوجوب في شروط الصحة والأداء.
وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل.
يقول لك الصحة ما هي؟ موافقة الفعل ذي الوجهين، معناها أن كل فعل عبادة أو معاملات له وجهان، وجه إن عمل عليه صحيح لأنه طابق الوجه الشرعي، وإن خالفه لفقد شرط أو وجود مانع فهو فاسد، هذا في العبادات والمعاملات. أما في العقائد فهو الوجه واحد لا بد من موافقة الشرع، لكن هنا بالوجهين معناها أن هذا الفعل إذا فعلناه على هذه الصفة صح لأنه وافق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإن فعل على غيرها فهو فاسد، فموافقته للوجه الشرعي هي الصحة، هي الصحة. حسن وزاق للوجهين
الشرع مطلقا
بدون مين بدون كذب.
وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء لدى الدهور.
شوف الصحة عام أعم من الأداء من الإجزاء، فصحه من الإجزاء، لأن الصحة تقال صلاة صحيحة ومعاملة بيع صحيح وعبارة صحيحة، لكن الإجزاء خاص بالعبادة، صلاة مجزية وصوم مجزي وعبادة مجزية، ولا تقول بيع مجزي، هذا في الصلاح حكم وزاق الوجهين وشرع مطلقا بدون ميني، والعبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء لدى الدهور
يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد.
الفقهاء عندهم الصحة ما أجزأ العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق ون المكلف، ما وافق ظن المكلف، ولكنك لما تحقق لأن المثل يتضح أثرها في من صلى يظن نفسه على غير ظن نفسه على طهارة فبان أنه على غير طهارة، يظهر هنا الفرق. ما يعتال المتكلمين يقول هذه الصلاة صحيحة ولا قضى عليه إلا مستحب في الوقت، لأن المكلف مكلف غالبة ظنه وليس مكلف بما في نفسه، والفقهاء يقولوا لا الذمة عامرة بصلاة صحيحة فلا تبرأ إلا بمحقق، فتى ظهر أنه صلى بغير طهارة فعليه أن يصلي ولو بعد حين، لكن صحيح أنهم أيضا المتكلمين يقولوا لا بد من الصلاة أيضا، لكن إذا لم يظهر فهو مكلف بما غلب على ظنه ولو كان في الحقيقة مخالف لذلك، هذا هو اللي ينبني عليه الاختلاف. ولو بعد حين، حين هاي تغلق على كثير وقليل، لكن عندهم إذا كان قريب كالواكات فريضة والفريضتين يقول لك لازم من الترتيب تصلي الفائتة التي كان بطلانها وتعيد ما بعدها، وهي كان كثير تصليها لذاتها إن جهرم جهرم من الرباعي ومن إرهاب تعيد لذاتها ولو بعد حين لو بعد سنة أو أكثر. أيوة. لأنه يقول لك ذم عامرة بعبادة فلا بد، وهو هنا معذور لأنه فعل هذا عن غير تقدير. لا يسمع عليه. يجيك الآن البيت اللي بعده ما هو؟
وهي وفاقه لنفس الأمر.
أولا مأمور إلا ذا الخبر، هل هي موافقة الأمر لما في نفس العبادة لما في نفس الأمر، أو هي ما كان غالبا على ظن المكلف؟ هذا اللي ذكرت لك. إيش بعده؟ بعد البيت اللي بعده كان
صحة العقد يكون الأثر.
طيب تفضل سويها من جديد.
هذا جديد.
طيب أقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء، هي وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع.
لا تنسى المقدمة لك أن الحكم التكليفي يتوقف على حكم الوضع، وأن حكم الوضع أعم من التكليف، لأن كل حكم تكليفي لابد فيه من حصول الأسباب ووجود انتفاء الموانع وحصول الشروط، بخلاف السبب فقد يأتي غير تكليفي كتضمين الصبيان والمجانين ما أتلفوه من حقوق الناس وتضمين الدواب بما نفشته ليلا. نعم.
تحتاج إلى تعريف كل منها. فعرف المؤلف المانع بأنه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما. ثم بيّن أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول مانع الابتداء والدواب معا، كالرضاع فإنه يمنع من ابتداء العقد كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه، كأن يتزوج رضيعة أجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه.
مراد بالأجنبية هنا من يحل نكاحها، فلو كانت بنت عمته بنت خاله.
فأن يتزوج رضيعة أجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه
أو بنته أو زوجته، يعني من تحرمه مطلقا. نعم.
فيمنع الدوام على العقد الذي كان صحيحا. الثاني مانع الابتداء فقط، وهو مراده بقوله أو آخر الأقسام، ومثل له بالاستبراء فإنه مانع من ابتداء النكاح.
وإذا قلنا من الزوجة رعى لها وطئ شبهة وطئت شبهة، مانع من ابتداء الوقت وطئ الزوج لها، لكن ما يرفع النكاح السابق، ويكون العقد جديد فلا العقد لا يصح إلا بعد انتهاء العدة.
ولو تجدد موجب الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على نكاحها. الثالث مانع الدوام فقط، وهو مراده بقوله أو أول، ومثاله الطلاق فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول، ولا يمنع من ابتداء الاستمتاع بعقد جديد، ومثل له المؤلف بالقول إذا طرأ على الدوام هل يمنعه، كأن يتزوج أمة وهو فقير ثم يطرأ له اليسار، فهل يمنع الدوام على العقد الأول أو لا؟
فهل يمنع الدوام على العقد الأول أم لا يمنع؟ في خلاف بين العلماء، أبو حنيفة يقول لا يمنع بس يبقى معها، هي أنه تزوج بوجه شرع يبقى معها تزوج، والثاني يقول لا يرفع لأنه هنا في تزويجه للأمة رزق لأولاده، وهذا لا ينبغي له، لذلك أذن له عند الحاجة خاف الزنا، وعند ارتفاع الحاجة يرتفي معه.
ونظيره من صاد صيدا في الحل ثم أحرم والصيد تحت يده
سليم خلاص ما قصد.
ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أو لا؟
في فقهاء طلاب العلم يغص بعضهم لبعض، يقول له ما حكم واحد كان يصلي فسمع حمارا تكرمون نهيقا فانتقض وضوءه؟ مسألة لغز، لأنه هو حكم الماء وتكرم الحمار كان يذلب إليه الماء، فلما سمع صهيله علم أن الماء جاء حضر، فالقائد بأنه يمنع يقول خلاص ارتفع التيمم هذا ولزمه أن يتوضأ ويصلي يستعمل الماء ويصلي. نعم.
وقوله ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، يعني أن الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والسبب هو ما يلزم من وجوده
وكحولان الحول بوجوب النصاب، إذا ملك مالا اشترط فيه الحول لا تجب الزكاة إلا بحولان الحول.
والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فقوله كسبب يعني أن السبب يلزم
ملك النصاب سبب الوجوب الزكاة، لكن يتعلق بشرطه وحولان الحول. فهكذا سرقة سبب للحج إقامة حج قطع، وهكذا والزنا سبب للحج.
يعني أن السبب يلزم من عدمه العدم كشرط. وقوله وذا الوجود لازم منه
اللي هو السبب،
يعني أن السبب يلزم من وجوده الوجود أيضا. وقوله وما في ذاك شيء قائم، يعني أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
لذاته. كالطهارة الآن متطهرين الآن ولا صلاة عليه. نعم.
والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها.
يقولون هذا أصل مأخذ الشرط باللغة، أن الشرط وهو العلامة.
وقول أبي الأسود الدؤلي لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط،
فقد جعلت أشراطه تبدو. إن كنت أزمعت القطيعة صرم انقطاع فقد بدأت علامة ذلك تظهر،
فقد جعلت أشراط أوله تبدو. وسمي الشرط في الاستراح لأن فقده علامة عدم الحكم ووجوده علامة إمكانه. والسبب لغة ما يوصل إلى الشيء كالحبل لنزع الماء من البئر. وسمي السبب في الاصطلاح لأن وجوده يوصل لوجود الحكم. قوله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. قوله وما هو الجالب للنجاح يعني به الإيمان، والمعنى أن كلا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والإيمان. فالنكاح سبب في وجوب الصداق، شرط في ثبوت الطلاق، مانع من نكاح بنت المنكوحة.
يعني من تحرم عليه بالنكاح أو يحرم نكاحها للجمع بينها وبين من لا تدور.
والإيمان سبب للثواب، شرط لصحة الطاعة، مانع من القصاص إذا قتل المؤمن كافرا. قوله والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، يعني أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة. والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا، علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهم.
لأنه يقول لك أن أحيانا يقول لك ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة هو السبب، ويقول لك حولان الحولين سبب لوجوب الزكاة باعتبار من حينئذ علة، والعلة والسبب عند الجمهور مترادفان.
قوله وما علة فرادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعي. وفرق بينهما السمعاني تبعا للنحاة واللغويين فقال
أما عند الجمهور فيقول الغزالي من فرق بينهما قال ما عقل فيه المعنى فهو سبب وعلة، وما لم يعقل فيه المعنى فهو سبب دون علة. أما الذي سيذكر عن السمعاني فهو السبب المحض، من سيرد لك إلى السبب اللغوي هو الحبل للماء والطريق لوصول المكان.
فقال السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء.
هذا شرط لغوي خارج عنه عن العلة.
والعلة ما بتأثر عنه الشيء،
ما يتأثر عنه الشيء، ما يتأثر عنه الشيء. لذلك سيأتيك من العلماء من عرفات المؤثر. الغزالي اللي قد تهر الله سبحانه وتعالى يقول بي عيش هذا تأتينا هذا الشارع ما تؤثر الحكم وجودا، هي تسمع الفقهاء يقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
والعلة ما يتأثر عنه شيء دون واقفة كالإسكار. قوله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعض الأنبياء. اعلم أولا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة أقسام، شرط وجوب وشرط أداء وشرط صحة. وعده شرط الأداء تبع فيه القاضي بردلة والشيرازي وزكريا الأنصاري وهو اختيار المؤلف. والأظهر عند البراز شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب. وعرف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلفا به كدخول الوقت والنقاء من الحيض وبلوغ دعوة الأنبياء.
فقبلها حصول أي واحد من هذه في المكلف غير مكلف، إنسان غير مكلف باقي على عدم التكليف. نعم.
فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة مع أن المكلف لا لا يطالب بتحصيلها.
هذا هو لعدم التكليف.
كانت في ضوطه أم لا؟ وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طلقه أم لا.
هذا سيأتيك واضحا في فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الوجوب هو شرط الوجوب لست مكلفا به سواء في قدرتك أو ليس في قدرتك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن الوجوب حصل. تغسل جزء من الرأس اليسير في أصل الوجه، أنت مطالب برأس الوجه كله، فهل تستطيع أن تغسله من غير أن تضيفه ولو شعرات من الرأس؟ ما تستطيع. وكمسات جزء من الليل ولو زواني، أنت مطالب بإكمال النحر. يكون هناك أوضح، يقول لك ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، هذا هو شرط الوجوب. نعم.
ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف بأداء العبادة أي فعلها. وعلى هذا فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل.
الغيبوبة العقلي ما بالنوم وما بالنسيان هذا العام
مع وجوبها عليهما. فالتمكن شرط في الأداء فقط، ومن لا يعد شرط الأداء كميارة
ميارة فقه المالكين
يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم، فالصلاة وقت النوم وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها، وتارك الواجب آثم ضرورة. فقوله بدأ أي بدأ كون عدم الغفلة والنوم شرطا في الأداء للصلاة مثلا.
بعضهم يقول لك لا هي واجب عليه لكن منع منها مانع النوم والغفل بدليل وجوب القضاء عليه، وكان ما هو مكلفين ما وجب عليه القضاء. نعم.
وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها،
يعني أو معاملة، يعني أن الصحة تطلق على العبادات كانت مرافقة وعلى المعاملة. تقول هذا عقد صحيح وهذه عبادة صحيحة إذا وافقت الشرع.
كالطهارة بالصلاة وعلم الثمن والمثمن
للبيع.
قوله وشرط في الوجوب شرط في الأداء وعدمه للاتفاق وجد، يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. وقوله وعزمه للاتفاق إلى آخره يشير به إلى ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلي عن المحلي عن السعد من حكاية الاتفاق على ذلك. والذين لا يعدون شرط الأداء يقولون كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة. وقوله وصحة الوفاق بالوجهين بشرع مطلقا بدون بين، يعني أن الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل بالوجهين لإذن الشرع. وقوله مطلقا أي سواء كان بالوجهين عبادة أو معاملة، ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع لجمعه بالشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفا للشرع لانتفاء شرط أو وجود مانع. وقوله ذي وجهين احترز به عما لا يقع إلا موافقا للشرع كرد الودائع ومعرفة الله، فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلا لا معرفة.
يعني الأمانة لا بد أن تردها لصاحبها، ما تتهي بغلبة الظن. فكذلك إيمان بالله سبحانه وتعالى لا بد في الواقع.
وقوله وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الظهور، يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي سقوط القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى. قوله يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المزيد.
كانت تقضى هل تقضى بأمر جديد أو بأمر الأول؟ هذا سيأتيك في محل آخر في الأمر، سيأتيك في الأمر. طائفة قالوا لا تقضى لأن علقت بوقت، وتعليقها بالوقت يقتضي أن المصلحة المرادة مراد تحصيل من المكلف لا تحصل إلا بحيلها في ذلك الوقت، عليه لا 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 تعاد. بعضهم قال لا هي تعاد، وإذا قلنا تعاد هل بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ طيب قالوا بالأمر الأول، بالأمر الجديد، لأن الأمر الأول كان بها بطلب فعلها وبوقت معين والوقت فات. إذن الأمر الجديد ما هو؟ قالوا قياسها على النائم والناسي، من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها إذا ذكرها، ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك. قياس على هذا الأمر الجديد هي هو القياس. الطائفة قالوا لا، كما يأتي عن الفخر الرازي، هي بالأمر الأول. قال الأمر الأول تضمن فيه العبادة وفي وقت معين، وفوات أحدهما لا يفوت به الثاني، كالدين إذا حل وجب أداؤه، فإذا لم يؤد لا يسقط، فينسحب عليه الأمر الأول. سيأتي ويشر لهذا ثم سيأتي موضح. نعم،
يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ فعلى كونه بأمر جديد بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتى خرج وقتها من أنها موافقة للأمر، فلا يوجبون القضاء لما لم يرد به نص جديد بقضائه. وعلى أنها بالأمر بنى الفقهاء، فلا يخرج من عهدة الأمر الأول إلا بفعل مستوفي للشروط الشرعية.
هذا سيأتيكم في مبحث الأمر أن من ترك الصلاة تهاون،
وستأتي هذه المسألة للمؤلف في الأمر،
من ترك الصلاة تهاون حتى خرج وقتها،
وقوله
عليه قضاء هؤلاء. وإذا طبعا أحمد يقول لا قضاء عليه لأنه اعتبره كافر، عاذنا الله وإياه، والجمهور يقولوا عليه قضاء، ولكن هل تقضى بأمر جديد أو أمر الأول؟ أمر جديد أنه قياس على النائم الناس، والأمر الأول اللي هو الأمر الأول يقول لا هي مأمور بها وفي وقت معين، وفوات أحدهما لا تفوت به الطلب. نعم.
وقوله المجيد هو بضم الميم اسم فاعل أزاد، يعني بمعنى الممعن بالنظر في علم الأصول. قوله وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى بخبري. قوله بخبري يعني به تقي الدين
علي
بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبتي، يعني أن الصحة عنده هي موافقة للوجهين لأمر شرعي، لكن عند الفقهاء لا بد من الموافقة في نفس الأمر، وعند المتكلمين تكفي الموافقة في ظن المكلف.
هو القضية يظهر الخلاف فيها في من صلى يظن أنه على طهارة فبان أنه على غير طهارة، فعند المتكلمين يقول لك هنا هو مطالب بغلبة ظنه وهو صلى على غالب على ظنه أنه على طهارة، وظاهر الكلام هنا أنهم لا يجبون عليه القضاء. وأما الفقهاء يقول لا، هو مطالب بصلاة موافقة للشرع فلا تضرب ذمته إلا بالقضاء، لابد ولو بعد حين ولو بعد زمن، لكن لما تحقق يقول لك هذا لا يظهر إلا يظهر فيه الأثر كمان، لأنه يقول لك إذا ظهر أنه كان على غير طهارة فالمتكلم أيضا يقول أنه ترجمه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلحنا لصالح الأمر. يقول المؤلف رحمه الله وإياه بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، يعني أن صحة المعاملات العقود اللي هي المعاملات من بيع وإيجار ونكاح علامة يكون يترتب عليها أثر. فالبيع الملك وحرية التصرف، والإيجار ملك المنفعة، وعقد النكاح حلية الاستمتاع. بصحة العقد يكون الأثر، أي يترتب عليه أثر إذا كان عقدا صحيحا ترتب عليه أثره من ملك ذات أو منفعة أو حلية استنفاع إذا كان عقد منفعة. وفي الفساد عكس هذا يظهر، يعني أن الفساد عكس هذا بالضبط. ففي البيع لا يترتب عليه أثر من ملك وحرية التصرف، وفي الإيجار لا يترتب عليه ملك المنفعة، وفي عقد النساء لا يترتب عليه إباحة الاستمتاع. الفساد عكس الصحة.
إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف،
هذا كون العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره مذهب الجمهور ومنهم المالكية، لكنهم خالفوا مذهبهم في هذه المسائل. يقول العقد الفاسد إذا تعلق، إذا حصلت عليه إحدى أربعة مسائل يمضي بقيمته يوم العقد. إذا تغير السوق لأن نقص أو زاد، يعني ربح المبيع أو زاد أو مات أو تعلق به حق الغير كأن وهبه أو عتقه أو رهنه، فيقول لك حينئذ خالف مذهب هذا، قال يمضي بقيمته أو ثمنه يوم العقد. يوم العقد إن لم تكن حوالة بالسوق نقصاً أو زيادة، يعني الزاد زادت أو نقصت، حوالة أو تلف مات يضمنه بقيمته يوم العقد. تعلق الحق، تعلق به حق أو نقص، نقص أو زاد، وحينئذ يمضي عندهم بثمنه. خلافا لغيرهم من الجمهور فإنهم يقولون ما دامت الذات موجودة فهي لصاحبها الأول، ولو باعه كل واحد يرجع للثاني، لأن النهي يقتضي الفساد. وهذا مذهب المالكية لكن خالف في هذه الحالة.
كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء.
يقول لك كفاية العبادة أن تكون مجزئة ومسقطة للقضاء، هذا مذهب جمهور الفقهاء. العبادة التي تبرأ بها الذمة هي ما كانت مجزئة ومسقطة للقضاء، ولك كفاية العبادة الإجزاء كونها تكفي في الطلب أن تكون مجزئة ومسقطة للقضاء. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، أو هي تسقط القضاء ولا أخف من صحة العبادة يخف، يعني أن الإجزاء أخف من الصحة، لأن الصحة تطلق على المعاملات وعلى العبادة، أما الإجزاء لا يسقط إلا على العبادة. فلا تقول بيع مجزي ولا عقد مجزي، لا يتم تقول بيع صحيح وعقد صحيح وعبادة صحيح، لكن تقول عبادة مجزئة، أي كفت المكلفة الطلب، مؤونة الطلب لأنها أجزأت وأسقطت القضاء كما تقدم.
أو السقوط للقضاء وذا أخف،
وذا اللي هو الإجزاء من صحته، لأن الصحة تطلق على الأمرين، هذا في المعاملات وفي العبادة، وأما الإجزاء لا يكون إلا في العبادة.
من صحة إذ بالعبادة يخف،
هذا هو أنه خاص، ما تقول إلا عبادة مجزئة، أما بيع مجزئ لا، ما هكذا جرت عادة اصطلاح العلماء به.
والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل،
بعضهم يقول إن الصحة مستلزمة للقبول، أن القبول داخل في الصحة، والقول الصحيح أن الصحة لا تستلزم القبول. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له 43 يوم ومع ذلك لم يمر بالقضاء. وكذلك وكذلك الرياء إذا داخل العبادة ضيع ثوابه ولم يمر بالقضاء، فالقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقول من علامته أن يؤدى العمل خالصا لوجه الله وفق ما شرع.
وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمطلوب.
طيب يقول لك هل يطلق الإجزاء على غير الواجب أو هو لا يطلق إلا على الواجب؟ طيب فقال يطلق على الواجب وعلى غير الواجب، وهم المالكية، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة اذبحها في العناق حيث ذبحها قبل الصلاة، قال اذبح غيرها، قال ليس، قال عندي عناق هي أفضل منها، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، وهم عندهم الوصية سنة وليست بواجبة. وكذلك قال إن العوراء لا تجزي والعمياء والأضحية عندهم سنة وليست بواجب. وطائفة قالوا لا واجبة وما مستتم به فهو واجب. فالأضحية عندنا واجبة. فهذا لا يطلق إلا على الوجوب. نعم. الإجزاء لا يطلق إلا في الوجوب فلا يدخل السنة. الذات التي هي سنة. وقال هو مجزية.
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام.
يقول لك إن الصحة تقابل البطلان. يعني الجمهور عندهم صحيح وباطل وفاسد بمعنى واحد. فالصحة تقابل البطلان، هذا عمل صحيح قابله باطل أو فاسد. وخالف النعمان.
وخالف النعمان في الفساد ما نهيه للوصف يستفاد.
طيب النعمان لواء أبو حنيفة رحمه الله بن ثابت يقول أن أصله مذهبه أن النهي يقتضي الصحة، فيقول الباطل ما نهي عنه بذاته أصلا، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد وليس بفاسد. يعني أن بيع لحم الخنزير والميتة هذا باطل، لكن بيع الربا صحيح فاسد، سميه فاسد. ودليل الفساد قال لأنه منهي عنه لوصفه فقط وهو الزيادة، فلو رفع الزيادة صح البيع. وترتب على كون النهر أنه يقتضي الفساد أو لا أو يقتضي الصحة ما لو نذر صوم يوم العيد. عند الجمهور هذا النذر حرام ويحرم الوفاء به ولا يلزم. وعند أبي حنيفة هذا النذر يجب عليه ويلزمه، لكن يحرم عليه صوم يوم العيد ويصوم يوما بدله. فإن صام يوم العيد أجزأه عن نذره وعصى بإعراضه عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو يقول أن النهي يقتضي الفساد، قضية مبني على وسيأتي لها زيادة في مفعل النهي.
فعل العبادة بوقت عين ناشر عن لها باسم الأداء قرينة.
يقول لك إن فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا عند العلماء يسمى أداء، يسمى أداء، مع أن الأداء قد يطلق على قضاء الفائت. أداء كل دين فوفى غريمه وعزته ممطول معنن غريمها، يعني إذا أديت الدين فقد أدى دينه ولو كان متأخر. لكن هنا في الاصطلاح العلماء أن الأداء في العبادة هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا، ولهذا لا يقابله القضاء. يقول هذه الصلاة أداء أي حاضر، كما تسمع الآن عن بعض المصلين يقول العصر أداء يوم كذا أربعة، في نكتة في يوم فعل واحد من الأخوان بجنبي وأنا آمن وشرع أعرفه، فقال هذا لما قالوا فتروا الساعة كذا يوم كذا شهر كذا سنة كذا احتفل، قلت له أكمل التاريخ قلت له أبغى يلتبه من هذا بدعة. فالنية في القلب، الإحضار موجود. نعم.
وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول.
وقيل
ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء.
يقول لك إن الأداء يدرك بجزء العباد، يعني من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت والباقي خارج الوقت، فالقول الصحيح الذي يعضده النقل النص أنها أداء ولو كان أغلبها قضاء، كمن أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر وطلع بعد الثلاث الباقية للعشاء، أو أدرك ركعة واحدة من العصر قبل غروب الشمس وغربت الشمس فهذه الصلاة أداء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، وهي أخرى من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. فبعضهم يقول لك من باب التحكيم لا، يقول لك هذه في الأداء لما أدرك الوقت والباقي قضاء، ولكن القول الصحيح أنها أداء. عابد النبي نعم
طرف أن يكون عنده عذر والأمر حتى يقال أنها أداء
مطلقة،
حتى لو أخرها
عنه مطلقة، لأن عندهم مشتركتي الوقت. طبعا غير مؤخر، مؤخر العذر لا إثم عليه، فهمت؟ والثاني آثم بعد تأخير، لكن الكلام هنا على أنه هل هي أداء ولا قضاء.
وقيل ما في وقتها أداء،
هذا هو. يعني الركعة التي أدركت أو الركعتين أداء والباقي قضاء لأنه خارج عن الوقت.
والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا،
يقول لك الوقت هو الذي قدره الشارع، ليس لنا ما أن نقدر الوقت، لا الشرع هو الذي حد الوقت للعبادة، ولهذا سيأتينا أن فعلها في ذلك الوقت تحصل به المصلحة التي أراد الشارع. فإن فات الوقت فبعضهم يقول فاتت المصلحة التي رتبت أن مرتبة على الأمرين، على الفعل وعلى الوقت. وعلى الوقت هذا الوقت اللي قدر الشارع ما هو مضيع، وهو ما لا ينسع الواجب وغيره من جنسه كصيام رمضان. هل تستطيع أن تصوم مع رمضان غير؟ لا، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن تصوم مع أهلك. ومن ما هو موسع كأوقات الصلوات الخمس، فإنك تستطيع أن تصلي فوائد الفرائض الفائتة كانت ناسيها وطلعت على فسادها وغيرها من النوافل، وتصلي الفريضة كذلك، لأن هذا واسع. بخلاف صوم رمضان فلا يمكن أن تصوم مع غير. وكذلك الحج، هل تستطيع أن تحج حجين في وقت حج واحد؟ لا، لأن وقت الحج يستغرق الحج حاضر، فهذا مضيع. هذا هو اللي يسموه ضابطه من المضيع، ما لا يسع معه غيره من جنسه. والموسع يسع هو يسع غيره من جنسه.
وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم.
قضاء يطلق على الأداء في اللغة، ولكن هنا في الاصطلاح يطلق على فعل العبادة خارج وقتها. خارج وقتها العبادة إذا فات وقتها وفعلت تسمى قضاء، تسمى قضاء لأن وقتها فات. نعم.
من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع.
يقول لك أن الأداء ينقسم إلى واجب وإلى ممنوع وإلى جائز. سنة ليس بواجب. القضاء الواجب كقضاء
الأداء.
الأداء منه ما هو واجب الآن من الأداء.
نعم.
من الأداء ما هو أي. الأداء الواجب كالجمعة، فإنها تؤدى ولا تقضى. ومنه ما هو ممنوع كصلاة الحائض وصيامها، ومنه ما هو سنة كصيام المسافر والمريض، فإنه له أن يصوم وله أن يؤخر. ما هو واجب عليه؟ الأداء ما هو واجب عليه؟ إن صام صح وعزة، وإن ترك فله ذلك ويقضي عدة من أيام أخرى.
واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء.
يقول لك يجتمع القضاء والأداء، يجتمع في الصلوات الخمس، إن صليت في وقتها فهي أداء، وإن صليت خارج وقتها فهي قضاء. وينفرد الأداء في الجمعة، جمعة ما فيها إلا أداء، فإذا فاتت صليت أخرى لا تكون قضاء. واجتمع
ربما ينفرد الأداء،
ربما ينفرد الأداء اللي هو في الجمعة. واجتمع أيضا كذلك في صوم المسافر، فإن صام فهو أداء وإن أخر فهو قضاء. نعم.
وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة.
طيب يقول لك النافلة هل يكون فيها القضاء والأداء؟ يقول لك النافلة لا يكون فيها ذلك، لا يكون فيها قضاء، إلا أن المالك يقول من النوافل ولا يقضى إلا الوتر وركعتي الفجر. الوتر قالوا يقضى ما لم يصل بالصبح، هذا مذهب، يعني لو طلع الفجر فات وقت الوتري إلا إذا كان لم يصلي الصبح فيصلي. ولذلك يقول إذا ازدحمت عنده صلاة الفريضة وركعتي الفجر والوتر، صلى الوتر والفريضة وأخر ركعتي الفجر لأنها تقضى إلى الزوال، ما بعد ارتفاع الشمس قدر رمحه إلى الزوال، هذه بإقضاء عندهم من النوافل والباقي لا يقضى.
شيخ، علاقة هذه المسألة بقول الناظم والنفل ليس بالشروع يجب؟
لا، ذاك غير ذاك من حيث فعله، هل له أن يقطعه؟
هو الآن ابتدى النفل
ولو كان، لكن هو لا يقول لك هنا ماذا الذي يكون فيه قضاء ويكون فيه أداء.
نعم، الآن مثلا ابتدى النفل في مثل الصيام مثل
لا، ذاك من حيث اللزوم، ذاك من حيث اللزوم يلزم إتمام، من دخل في عبادته وجب عليه إتمامه. وأما هنا هل بإذن الله مرة أخرى يسمى أداء أو قضاء؟ يقول لك لا، لكن يسمى إعادة، والإعادة تكون في الفرض أيضا لنقص وزيادة فضله، لنقص إذا تبين أن الصلاة فيها خلل يعيدها ولو في وقتها أو خارج وقتها، خلل إعادة تكريرها لو خارج إعادة، تكرير العبادة ولو خارج عن وقتها يسمى إعادة في الاصطلاح عندهم، هذا في الفريضة، ولا تعاد إلا لخلل بان أنها غير صحيحة أو لزيادة فضل كما صلى مفزا ثم رأى جماعة فيستحب له أن يعيد ليرى فضل الجماعة. نعم.
متفيا في النفس والعبادة تكرير
تكريره هذا خارج العادة متفيا في النفس النبي يقول لك لا تكون لا يقال فيه قضاء ولا أداء.
للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قررة.
طيب هذا للعذر والرخصة للعذر تابع لعادة يعني العادة لا تكون إلا لعذر إما لزيادة فضل أو لنقص في العبادة لكن الرخصة حكم غير إلى سهولة
لعذر قررة
الرخصة هي الحكم الذي غير من صعوبة إلى سهولة بعذر اقتضى ذلك مع بقاء حكم الأصل من سهولة أخرج ما لو غير من صعوبة إلى سهولة أو من مساو إلى مساو أو من صعوبة إلى سهولة لكن لا مع بقاء الأصل فيكون هي من باب النسخ لا تكون من باب النسخ لكن إذا غير من الصعوبة إلى السهولة لعذر افتضى هذا مع بقاء علة الأصل حكم الأصل هذا هو الذي رخص كإباحة الميتة أكل الميتة للمضطر وكإباحة الفطر للمسافر والمريض في نهار رمضان وكذلك القصر والجمع كل هذا غير من سهولة إلى صعوبة لعذر افتضى ذلك مع بقاء الأصل الأصل اللي هو أن الصلاة رباعي وأن في وقتها كل واحدة في وقتها ورمضان في وقتها ما شهد منكم الشهر الذي يقوم وذلك أما وكذلك كبيع العرايا رخص فيه مع بقاء حرمة بيع الرطب بالتبري تبري شافع الربا يعني باقي لكن غير في هذا
مع قيام علة الأصلية
هو هذا احتراز من النسخ النسخ يكون بالأخص إلى الأسفل كما في التخيير في الصوم بين الصوم والإطعام للقادر نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم لا هي رخصة صيدلية وبقاء العلة اللي هي الحكم الأصلي هو منع الربا باقي لا يجوز لك أن تبيع تمر برضا تمر جاف الرطب غير جاف
لما يقول مثلا بقاء حكم الأصل
والعلة ما هي موجودة هي التي من أجلها أحب الريمة التفاضل العلة مرتبطة مشروع العلة باقية هو التفاضل حرمة التفاضل باقية فأنت ما في حتى حرمة هي هو الربا تحريم بيع الرطب بالتمر لماذا لعلة أداء التفاضل لأنه لما قالوا يا رسول الله أجوز بيع التمر بالرطب جافة قال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن عدم الاستواء باقي اللي هي العلة علة التحريم فباقية وبيع البقايا التي يبقى الحكم ها وكذلك الميتة حرم أبيحت للمضطر مع علة التحريم يقول الفقهاء التي هي خبز الميتة باقي لكن يقول هنا من حكم التشريع حكمة التشريع أن الميت في حال عدم الاضطرار أكلها مضر بالبدن للجراثيم التي فيها فإذا بلغت المعدة من الحاجة بحيث يخاف الهلاك فحينئذ المعدة تقضي على تلك الجراثيم وزالت العلة فأبيحت له لا تضر حينئذ يقول هذا فقهاء رحمه الله يقول التماس للحكمة نعم
مع قيام علة الأصلية
مع قيام
عزيمة النبي
طيب غير الرخصة هو عزيمة النبي وعلى هذا فالعزيمة هي الحكم الباقي على أصل التشريعي سواء كان خفيفا أو غير خفيف نعم
وتلك في المأذون جزمة توجد وغيره فيه لهم تردد
تلك اللي هي الرخصة الرخصة توجد في المأذون فيه الواجب والمستحب والمكروه أيضا بنوعيه يعني هذا كل حال المأذون فيه لأنهم يقول لك أن المأذون فيه اللي يقابله الممنوع والممنوع حقا هو الحرام فقط لأن المكروه تركه خير من فعله لكن لو فعله لا شيء عليه توجد في هذا وغيره أيضا بعضهم يدخل المكروه في الثاني وفي خلاف هل تدخل الرخصة في الحرام وفي المكروه في خلاف بعضهم قال لا تدخل فيه أحد من الصلاة ما أمرتكم به فأتوا من مستطعتم وما عليكم أنه فيجتنبوا ليس فيه رخصة. وبعضهم يقول كذلك تكون فيه رخصة ولعل الشيخ يزيدنا بيان في الشارع.
وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن
وربما تجي رخصته في ما أخرج من أصله ما أدري كان يريد به زي العراية
وربما الآن سيدخل في نفس الدليل
طيب أنا قرأنا فأنا ذي في الأخيرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين
صلى الله
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قوله بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. قال الشارح رحمه الله يعني أن ترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد كالتصرف والانتفاع بالمبيع والتمتع بالمنكوحة إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة لا عن غيرها. وليس المراد أنه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده أثر.
لأن العقد ما زال معلقا بزمن الخيار. نعم.
فإن قيل الخلع والكتابة
الخلع
والكتابة الفاسدان مثلا يترتب عليهما أثرهما من البينونة في الأول والعتق في الثاني، فالجواب أن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه.
تعليق على هذا اللي هو يعطيتني كذا يعطيتني كذا فأمره خالق وهكذا الثانية المكاتبة إن جئت بكذا فأنت حر معلق من عبد عليه.
وقوله وفي الفساد عكس هذا يعني أن فساد العقد عكس صحته لأنه لا يترتب عليه أثر العقد لأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه ليس من أمرنا، وهو صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمنهي عنه مردود بنصه صلى الله عليه وسلم خلافا لأبي حنيفة. إن لم تكن حوالة أو سلف تعلق الحق ونقص يؤلف يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها الخلاف فقالوا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن وهي حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها لنحو بيع أو رهن.
وجه الملك كما تعلمون أن البيع الفاسد بفي عيب إذا تلف قبل رده فالضمان من المشتري، كما أنه إن زاد فالزيادة للمشتري. لحد النبي صلى الله عليه وسلم الخراج للضمان. وليه ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه تخاطم عليه اثنان أحدهم باع عبدا لآخر فرده عليه بالعين، فطلب البائع رد الغلة فأمر عمر بن عبد العزيز برد الغلة للبائع، فلما ردها له أخبره أحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان دعا ذلك وقال رد إليه الغلة والله لا يمنعني قضاء قضيته ثم وجدت ظهر فساده إلا رجعت عنه كما قال. لأن خرج بالضمان ولذلك قال لك شبه الملك لو مات قبل رده فهو من ضمان المشتري، لذلك شبه الملك بهذا المعنى، ويكون حينئذ الفرق في الإرث ليرجع عليه على المشتري المشتري على البائع في الإرث فقط. نعم.
قوله كفاية العبادة الإزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو بالسقوط للقضاء وذا أخص بصحة إذ بالعبادة يخص يعني أن الإجزاء هو كفاية العبادة أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من عهده. فقوله وهي أن يسقط الاقتضاء أي الطلب بالفعل شرعا. وقوله أو بالسقوط للقضاء يعني أن الإجزاء قيل فيه إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب
وعليه فيكون هو عين الصحة أو عين الصحة. وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون شيء مجزئا ولا يسقط القضاء، كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا على القول بأنه يصلي ويعيد، وكالمتيمم إذا وجد الماء عند الشافعي، وعلى قول ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد. قوله لا إشارة إلى الإجزاء، والمعنى أن الإجزاء أخص مطلقا من الصحة، وهي أعم منه مطلقا لأن الإجزاء يختص بالعبادات، والصحة تكون في العبادات والمعاملات، فتقول عبادة صحيحة وعقد صحيح، ولا تقول عقد مجزئ. وقوله والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل، يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول، كقول خليل وعصى وصحت
إن لبس حريرا ونوارا محرما سائلا عليه،
وبعضهم
عصي مصلة
صحيحة له إذن طاعته وعليه إذن عصيته.
وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي ترادفهما وهو غير ظاهر، واللام في قوله بالاستواء دخلت على المفعول لتقدمه، كقوله إن كنتم للرؤيا تعبرون،
إن كنتم تعبرون الرؤيا.
وقوله وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، يعني أن الإجزاء الذي قدمنا أنه يختص بالعبادات قيل يدخل في المندوب والواجب معا، وقيل لا يدخل إلا في الواجب فقط. وحجة من قال يدخل في المندوب قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية بالعناق اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعده، وقوله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، قالوا فالأضحية غير واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالإجزاء. وحجة أهل القول الآخر أن الأضحية واجبة ولم يرد الإجزاء في المندوب. وقوله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، يعني أن الصحة يقابلها البطلان، فشيء إما صحيح وإما باطل، وعليه فالبطلان عند المتكلمين هو مخالفة للوجهين الأمر الشرعي، وعند الفقهاء في العبادات هو ما لم يجزي ولم يسقط القضاء، وفي المعاملات ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه. وقوله وهو الفساد يعني أن البطلان هو الفساد عند الجمهور. قوله وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، النعمان هو ابن ثابت وهو أبو حنيفة رحمه الله، والمعنى أنه خالف الجمهور فجعل الفاسد غير الباطل، فالباطل عنده ما منع بأصله ووصفه كبيع الخنزير بالدم، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنما منع من أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الربوي. فقوله ما نهيه للوصف يعني أن الفساد ما نهي عنه لا لأصله بل لوصفه. وقوله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، الأداء في اللغة دفع الحق المطالب به، وفي الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. قوله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، يعني أن الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الآخر خارج الوقت، كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء. وقوله لعابد النص أي للنص العابد المقوي لهذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقيل البعض قضاء فالبعض أداء، وقيل كلها قضاء وهما مقابلان للصحيح. وقوله وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء تصوره ظاهر،
يعني مراد المراد.
قوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، يعني أن وقت العبادة هو زمنها المقدر لها شرعا سواء كان وقتا موسعا أو مضيقا، وضابط الموسع هو ما يسع أكثر من فعل العبادة كأوقات الصلوات، والمضيق هو ما لا يزيد على قدر ما تفعل فيه العبادة كرمضان.
طبعا مقيد بالجنس، أن الصوم لا يمنعك من عبادات الأخرى، لكن يمنعك من الصوم. الحج يمنعك من الحج فقط.
والتحقيق أن الوقت الموسع جائز عقلا وواقع شرعا. فإن قيل وجوب الصلاة في أول الوقت لا يعقل مع جواز تأخيرها لآخر الوقت، فما جاز تركه في وقت لا يعقل كونه واجبا فيه، فالجواب أن الصلاة واجبة في حصة من حصص الوقت غير معينة، كما أن الواجب في خصال الكفارة واحد من ثلاثة أشياء غير معينة.
هذا الواجب المخير واجب موسع في الأمر.
وضده القضاء تدارك مما سبق الذي أوجبه قد علم. القضاء لغة إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وقته، كقوله فإذا قضيتم الصلاة، وقوله فإذا قضيتم مناسككم، وقوله فإذا قضيت الصلاة. وفي الاصطلاح هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على الصحيح في الآداء، في حال كون ذلك الفعل تداركا بشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته، وتدارك الشيء الوصول إليه. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، يعني أن الأداء له ثلاث حالات أو ثلاث حالات. الأولى أن يكون واجبا كأداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به مانع، وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا إشكال في كونه قضاء. الثانية أن يكون ممنوعا كصوم الحائض وتسمية تداركه قضاء.
في خلاف سيأتينا، هل هي هذه الصلاة التي تركتها لي أو هذا الصوم الذي تركته فعله هل يكون قضاء أو أداء؟ قضاء باعتبار أنه خرج عن رمضان، وأداء باعتبار أنه كان حرام عليه الصوم وهذا هو وقت الصوم. فالقول الصحيح أنه قضاء.
قيل مجاز لأنه لم يتقدم له وجود.
واجب لا، لأن الإجلاس ما واجب إليها، لكن يقول لك لا هناك وجوب ولكن منع منه مانع الحيض، ولذلك يجب عليه قضاء. ولو لم يكن واجبا لما لزم قضاؤه.
وقيل قضاء حقيقة بناء على أن القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجود
وهو التكليف،
وإن منع منه مانع
وهو الحال،
كما يأتي إيضاحه إن شاء الله. الحالة الثالثة أن يكون جائزا كأداء المسافر القوم، فتسمية تدارك هذا القضاء قيل مجاز نظرا إلى التخيير في وقت الوجود. وقيل قضاء أيضا حقيقة نظرا
لخروجه عن الوقت،
نظرا للعقاد سبب النزول بدخول رمضان، وإن منع منه مانع السفر في رمضان. قوله اجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفي في النفل، يعني أن من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء معا،
الأداء في وقتها والقضاء إذا كان خارج الوقت. نعم.
كالصلوات الخمس، ومنها ما يختص بالأداء ولا يقضى كالجمعة فإنها لا تقضى إلا ظهرا، ومنها ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كمطلق النفل. قوله انتفي في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، يعني أن فعل العبادة مرة أخرى هو الإعادة في الاقتراح، سواء أعيدت في الوقت أم لا، وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل الجماعة. فقوله للعذر يعني أن التكرار لا بد أن يكون لعذر من خلل فيها أو تقصير مندوب. والإعادة لغة هي فعل شيء ثانيا، ومنه قول توبة من الخفرات الديد وجد ليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها.
خفرات حية حية أعيدة الحية
يعني تحدث بها مرة أخرى. قوله والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بقيد التغيير ما كان باقيا على أصله كالصلوات الخمس فهي عزيمة. فخرج بقيد السهولة ما غير إلى أصعب أو إلى متساوٍ وهما نفس. ومثال ما غير إلى صعوبة تغيير حكم التغيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله وعلى الذين يطيقونه. الآية. فالتغيير الذي هو أسهل غير إلى ما هو أصعب منه.
قولي هنا شهيد منكم شرف الاسم. نعم.
وهو تعيين الصوم المنصوص بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومثال ما غير إلى متساوٍ استقبال البيت المقدس غير إلى استقبال البيت الحرام وهما في الصعوبة وعدمها سواء. وخرج بقيد العذر ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقل. لكن هذا لا لعذر طرأ بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يسمى رقة. وخرج بقيد قيام السبب الأصلي تغير وجوب مصابرة الواحد من المسلمين عشرة من الكفار إلى مصابرته اثنين لأن سبب الحكم الأول قلة المسلمين وقد زالت وذلك بكثرتهم وعذرها مشقة المصابرة المذكورة وهذا نفر. وقوله وغيرها عزيمة النبي يعني أن ما في الرخصة فهو عزيمة وهو ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب بالحكم الأصلي. هذا مراده. ولا يصح على إطلاقه لما علمت من أن التغيير إلى أصعب أو إلى مساوٍ أو إلى أسهل مع عدم قيام السبب الأصلي كلها قد يكون لفظا.
أيوه كلها قد يكون لفظا.
فالتحقيق وجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة. والرخصة لغة من الرخص وهو اللين الناعم والعزيمة لغة القصد المصمم.
المصمم. يعني قصد العزم الجازم.
وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد يعني أن الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع ومراده بالمأذون ما لم ينهى عنه مطلقا وذلك هو الواجب والمندوب والجائز. ومراد المؤلف أن فعل الرخصة يكون واجبا ومندوبا وجائزا بلا نزاع. فمثال الرخصة الواجبة أكل المضطر الميتة إذا خاف الهلاك
مطلق لإذا فيها رخصة والأكل واجب عزيمة المحرم يقتل نفسه ولا مطلق لإذا رخصة.
فمثال الرخصة الواجبة أكل المضطر الميتة إذا خاف الهلاك فهو واجب لوجوب حفظ النفس من الموت. ومثال المندوب قصر الصلاة في السفر فهي رخصة مسنونة والإفطار في السفر عند من يرى النقدية. ومثال الجائزة السلم الذي أو السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة. قوله وغيره فيه لهم تردد يعني أن غير المأذون وهو المكروه بقسميه
يعني المكروه خلاف الأولى الحرام.
يعني أن غير المأذون وهو المكروه بقسميه والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا. ومن هنا اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز التيمم في السفر المكروه. والصحيح عند المالكية هو ما رجحه سند. والقرطبي وابن عبد السلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا
لأن أدلة الإذن في الصار والميتة عند الضرورة عامة فتخصيصها لا يحتاج إلى دليل. ثم قالوا خصصوا الذين منعوا قالوا لأنه هو في سفر معصية فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على المرجع فعونه عون له على الإثم هذا الذين منعوا لكن الأدلة عامة هنا في التخصيص. نعم.
قوله وربما تزي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن يعني أن الرخصة ربما أطلقت على ما استثني من أصل كلي يقصد المنع كضرب الدية على العاقل فإنه مستثنى من أصل هو ولا تزر وازرة وزر أخرى فهو أصل كلي يقصد منع تغريم العاقلة جناية غيرها لكنه استثني من هذا الأصل.
عاقلها كانت شخص يتحمل عن الدية وقتل العمد عليه وفي ماله.